مساء الخير، هذا برنامج جديد ضمن سلسلة أعلام الغناء العربي التي بدأناها مع برنامج عبد الوهاب مرآة عصره، وها نحن نتابعها الآن مع اللحن الذي لم يتم، مع صوت الغريق، مع أنة الشجن، مع عروس النيل أصفهان. وقد تتساءل عزيزي المشاهد، وقد باعدنا الزمان بأكثر من 50 عاما على وفاتها، هل تعد أصفهان فعلا من أعلام الغناء العربي؟ في الواقع، ومع أن حياتها الفنية لم تدم لأكثر من 5 سنوات فعليا، ولكن صورة الغناء قبلها كانت مختلفة تماما عما أصبحت عليه بعدها. لقد تسببت أصفهان في تقاعد ملحن كبير، وقد ساهمت أو تسببت في توجه أهم صوت غنائي عربي إلى مسارات بعيدة عن المغامرة وعما قدمته أصفهان ذاتها في أبهى صورة ممكنة. وتسببت أصفهان أيضا، أفسحت المجال لملحن ناشئ لكي يصبح واحدا من أهم الملحنين العرب في القرن 20. ولكن لا بد من أن أسارع فأقول إن هذا لم يكن مقصودا منها، لأنها لم تخلق أصلا للغناء رغم إبداعها فيه. لقد ولدت في أسرة سورية عريقة ورثت عنها إحساسها بالفخر والكبرياء، ولكنها عاشت جل حياتها في مصر في ظروف مادية ومعنوية صعبة، فعاشت ضائعة بين الكبرياء والمال الوفير والدور التاريخي إبان الحرب العالمية الثانية من جهة، وبين الغناء ووطأة شروط احترافه من جهة أخرى. وفي ضياعها هذا عاشت كالخيال الساري مع الأوهام، كالطيف الجاري مع الأحلام، تبحث عن السعادة فلا تجدها. لابد من البداية أن أوضح أن المراجع التي عالجت موضوع أصفهان تناولته من محور أحادي البعد، دورها في الحرب العالمية الثانية وحياتها الصاخبة، دون أن تلقي بالا لأثرها في عالم الغناء. نحن في هذا البرنامج نقدم أصفهان كعلم من أعلام الغناء العربي في محورين اثنين مختلفين. المحور الأول البحث في أثر وجود صوت كصوتها الرائع في تحريض تنافس كبار الملحنين لوضعها في قمة منافسة للقمة التي تربعت عليها السيدة أم كلثوم في عالم الغناء العربي. أما المحور الثاني فهو أن ننفذ إلى فهم أشمل لحياتها مستندين إلى الوثائق التي أنتجتها، وأقصد بذلك طبعا الأغاني والأفلام التي مثلتها، وسنجد أن تلك الأغاني والأفلام روت حياتها تماما. في هذا الحاسب تم بناء قواعد المعطيات اللازمة، تم بناء قواعد المعطيات اللازمة لأعمال السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وزكريا أحمد، ولكن طبعا قاعدة معلومات أصفهان، إنها تلك القواعد المعلوماتية التي تساعدنا على فهم ما جرى في تلك السنوات المبدعة. لنطلب من الحاسب تبيان قاعدة معلومات أصفهان. أول الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان كان في عام 1932. أما آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان فقد كان في عام 1944. بين عام 32 و 44 هل كان هناك استمرارية في الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان؟ لنطلب من الحاسب الآن أن يبين لنا حسب مختلف المراحل الزمنية كيف كانت أعمال أسمهان الغنائية. الحاسب يقوم الآن بحساب عدد الأغاني التي غنتها أسمهان في كل سنة من سنوات حياتها الفنية. بين عام 1931 و 32 سيعطينا الحاسب الآن عدد الأغاني التي غنتها أسمهان في تلك الفترة. إذن هنا ثمانية أغاني. الآن نتوقع هنا شيئا لا نجد. إذن بين عام 38 و 41 هناك 20 أغنية ولكن هناك توقف هنا. أما بين عام 43 و 44 فهناك كما سنلاحظ 7 أغاني. ألا نلاحظ اضطراب المسار الفني لأسمهان وتأثر ذلك المسار باضطراب حياتها الاجتماعية والسياسية؟ نلاحظ أن الفترة الأهم في حياة أسمهان هي بين عام 38 و 44 بعد توقف دام 6 سنوات. لنتساءل الآن ماذا غنت السيدة أم كلثوم قبيل تلك الفترة أي في عام 1937. نتوجه إلى الحاسب بالسؤال ولنختر من أغانيها إحدى الأغاني التي غنتها في عام 37، مثلا أغنية يا مجد يا ما اشتهيتك من شعر أحمد رامي ومن لحن محمد القصبجي، غنتها السيدة أم كلثوم في فيلم نشيد الأمل. يعتبر مونولوج يا مجد ذروة المعاصرة والحداثة التي وصلت إليها السيدة أم كلثوم مع رائد التجديد محمد القصبجي. في هذا المونولوج الرومانسي كما لاحظنا هناك فرقة موسيقية كبيرة، توزيع هارموني، امتدادات صوتية تظهر جمال صوت السيدة أم كلثوم الآسر، في غناء مرسل ليس فيه إيقاعية واضحة. طيب لنتساءل الآن ماذا غنت السيدة أم كلثوم في عام 1944 أي في الفترة التي تلت غياب أسمهان؟ لنختار أغنية قل لي ولا تخبيش يا زين التي غنتها سيدة أم كلثوم في فيلم سلامة من ألحان زكريا أحمد في عام 1944. سنستمع الآن إليها ولكن لنلاحظ من الآن أنها شكل الفرقة الموسيقية فيها مختلف، لا يوجد توزيع هارموني، فيها إيقاعية، التطريب مختلط بملامح الأغنية الشعبية، المجموعة الغنائية التي تحيط بصوت سيدة أم كلثوم باختصار إنه خط لحني مختلف.
قل لي ولا تخبش يا زين، إيش تقول العين للعين؟
قل لي ولا تخبش يا زين، إيش تقول العين للعين؟ قل لي ولا تخبش يا زين، إيش تقول العين للعين؟
إيش تقول العين للعين؟
إيش تقول العين للعين؟
العين 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 لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب. لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب. بعيد وصالك ولا قريب، ويوم الوعد نشوفك فين؟ ويوم الوعد نشوفك فين؟
هذا والله كلام العين،
والله كلام العين للعين.
هذا والله كلام العين،
والله كلام العين للعين.
واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليش زنوب
يوافي الوعد ولا ينسى إذا كان فيها شفاء ودواء يوافي الوعد ولا ينسى إذا كان فيها شفاء ودواء ويا مزنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب وربك والله رب قلوب
هذا هو القول المطلوب
ألم تكشف لنا الوثيقة الصوتية تحول مسار السيدة أم كلثوم الغنائي بين عام 1937 و 1944؟ لماذا كان هذا التحول؟ العمل الأول كان من ألحان محمد القصبجي مع السيدة أم كلثوم مونولوجيا مجد، والعمل الثاني كان أغنية قل لي ويا تخبيش يا زين زكريا أحمد مع السيدة أم كلثوم عام 1944. نتساءل أو لنسأل الحاسب كيف كان تطور تعامل السيدة أم كلثوم مع محمد قصبجي في الفترة بين عام 1930 وعام 1946، أي في الفترة التي تغطي ظهور أسمهان تماما. لنتابع على الحاسب. الحاسب الآن يقوم بحساب تطور أعمال محمد القصبجي مع أم كلثوم من عام 30 إلى 46. بين عام 30 و 34 نلاحظ هناك عدد كبير، 16 أغنية في هذه الفترة. بين 34 و 38 هناك 16 أغنية أيضا كما نلاحظ. إذن هنا ثبات وعمل بحجم كبير، بينما من 38 إلى 42 نفاجأ بقلة الأعمال، 10 أعمال. بين 42 و 46 ماذا يحصل؟ لنتابع ونتأكد. إنه انحدار كبير، إنه عمل غنائي واحد في 4 سنوات. وفيما بعد اكتفى محمد القصبجي بموقع عازف العود في فرقة أم كلثوم لمدة 20 عاما لم يلحن فيها. هل كان لأسمهان دور في هذا؟ نتتبع الآن على الحاسب تطور أعمال زكريا أحمد مع أم كلثوم في الفترة ذاتها. بين عام 30 و 34 هناك 13 عملا غنائيا، بين 34 و 38 هناك ننتظر 8 أعمال غنائية. بين 38 و 42 تصاعد جديد، ننتظر 13 عمل. إذن 8 ثم 13. ماذا عن 42 إلى 46؟ نلاحظ تصاعد جديد أيضا، عدد كبير من الأغاني في هذه الفترة، 18 عمل غنائي. لكي نستطيع الآن أن نقارن فعلا يجب أن نطلب من الحاسب أن يعطينا إمكانية مقارنة مباشرة، أن يعطينا تطور أعمال القصبجي وزكريا أحمد مع أم كلثوم في الفترة ذاتها على صورة واحدة لكي نستطيع أن نقارن ونكتشف الحقيقة. الحاسب يقوم الآن بحساب عدد الأغاني حسب الفترة. يعطينا أولا محمد قصبجي مع السيدة أم كلثوم 16 عملا بالفترة الأولى، ثبات 16 عملا في الفترة الثانية، ينخفض إلى 10 أعمال، ثم بالفترة الأخيرة عمل واحد كما نلاحظ على الشاشة. يعطينا الآن زكريا أحمد في الفترة ذاتها مع أم كلثوم، أولا 13 عملا، انخفاض إلى 8، تصاعد إلى 13 عمل من جديد، ثم تصاعد مفاجئ وهام جدا إلى 18 عملا. الآن الحاسب سيعطينا مع بعض الاثنين محمد قصبجي وزكريا أحمد، ونلاحظ هذا الفرق الهائل بين عمل واحد القصبجي وبين 18 عملا لزكريا أحمد في الفترة ذاتها. لماذا كان هذا التحول؟ أعتقد أن هذا التحول يعود، وخاصة أن لكل واحد منهما عمل أو خط غنائي مختلف، مزاج لحني مختلف، أعتقد أن السبب كان عملا تجديديا رائعا قدمه القصبجي لأسمهان في عام 39، أي في مركز الفترة التي بدأ فيها التحول، وكان هذا عملا تجديديا بقي علامة رائعة في تاريخ الغناء العربي. إنه مونولوج يا طيور الذي لم تصل إلى أداء ما يقابله أي مطربة عربية حتى اليوم. لقد كان هذا المونولوج خطيرا تماما.
غني حبي وانشدي
وهكذا ساهمت أسمهان دون قصد منها وإنما عبر إمكانات صوتها الرائع في تقاعد محمد القصبجي الذي انحدر تعامل سيدة أم كلثوم معه إلى عمل واحد في 4 سنوات مقابل 18 عملا لزكريا أحمد مع أم كلثوم في ذات الفترة. بكلمات أخرى هو تغيير في مسار أم كلثوم الغنائي، لأن الأول كان رائد التجديد والحداثة القصبجي، والثاني كان رائد الأصالة والتطريب. إذن عندما يتوقف أحدهما معنى ذلك أن الأصالة والتطريب هي التي فازت، وأن التجديد والحداثة قد توقفت عند أم كلثوم. على كل حال مع ذلك أسمهان أعطت فرصة لملحن ناشئ لكي يصبح واحدا من أهم الملحنين العرب في القرن العشرين، إنه شقيقها فريد الأطرش الذي لحن لها بعض أجمل أغانيها، لنختر منها ليالي الأنس في فيينا التي قدمتها ضمن فيلم غرام انتقام عام 1944. إذن من ألحان الملحن الذي يدخل ساحة الغناء العربي فريد الأطرش.
ليالي الأنس في فيينا
Yeah.